الحمد لله. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر العاشر من مقدمات عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. من مقدمات بحث اجتماع الأمر والنهي حول ثمرة هذا البحث، وقد تقدم أنه تقرير الثمرة وبيّن أن على الكل بالجواز أنه يحصل كل من الموافقة والامتثال للأمر بالمجمع، كما يحصل المخالفة والمعصية للنهي به، وعلى الكل بالامتناع وتقديم جانب الأمر أيضا يحصل الموافقة والامتثال للأمر دون المخالفة، وأنه عصيان النهي لا نهي بالنسبة إلى المجمع. وعلى القول تقديم جانب النهي بالامتناع وتقديم جانب النهي فإنه يحصل، إن كان الشخص عالما أنه أو جاهلا مقصرا أنه، فحينئذ أنه لا يكاد يحصل أنه موافق الامتثال في التوسليات، ايضا نفس الشيء مثل التوسليات بناء على استكشاف الغلط كما يجري عليه المصنف الان، انه فيسقط الامر ولكن لا بالموافقه والامتثال بل بفصول غلطه. واما في التعبديات فلا يكاد انه يسقط بذلك مع العلم والجهل التقصيري لاقتران أنه عباده بالمباعد أنه، وأما مع الجهل القصوري وأضمارهم ما يلحق به من الأعذار كالنسيان فيمكن أنه فسخ أنه العباده والسقوط والمنع على سقوط الأرض بأحد سبيلين، أنه إما أن يبنى أنه على أن الأمر فعلا موجود وأنه ليس المورد موردا للامتناع، لأن الامتناع في الحقيقة إنما هو فيما بين الحكمين الفعليين كما سيأتي، والنهي المجهول قصورا أنه ليس بفعلية، ومن ثم فلا مانع من اجتماعه مع الأمر الفعلي، وحينئذ يمكن مراعاة الأمر الفعلي أنه. والوجه الثاني أن يبنى على أنه امتناع بين الأمر والنهي حاصل بقول مطلق أنه، وفي هذه الحالة أنه لابد أنه يمكن أيضا تصريح أنه مأمور به على أساس تحقق الغلط وعلى أساس تحقق الابتثال على ما تقدم ذكر ذلك كله في محله. فقد النقطة التي نلفت نظر إليها هو أن ما يعني أفاده المصنف قدس سره أنه في الوجه السبيل الأول، في الوجه الأول من البناء على وجود الأمر لعدم فعاليتنا أنه يطابق أنه مسلكه في أنه جزء الثاني من الكفاية أنه في المباحث القرع والظن والأصول العملية، في تلك المباحث يظهر منه أن الحكم إذا كان مجهولا أنه ولم يوصله الشارع فإنه يقتضي عدم فعليته، فإلا إذا كان الحكم أنه فعليا أنه نافذا وهناك إرادة ساخنة في نفس المولى أنه بالنسبة إليه فالمفروض أن يوصله المولى بنحو من الأنفاق وإن لم يتم أنه يصل فيوجب الاحتياط بشأنه فعدم إيجاب الشارع لمراعاة الحكم ظاهرا في ظروف الجهل به مما يقتضي أن الحكم ليس بفعلية أنه وحينئذ أنه فليس هناك ليس المورد موردا لاجتماع أنه الأمر والنهي يعني الامتناع الاجتماع الأمر والنهي ليس هناك امتناع في البين لأن الامتناع عند المصنف إنما هو في الأحكام الفعلية لا في مطلق الأحكام وهذا هو الوجه يعني في بقاء الأمر مع وجود النهي أي الوجه فيه عدم أنه فعلية أنه الحكم أنه وإليه يشير أنه عبارة المصنف غير عبارة المصنف أيضا ولكنه في صدر كلامه الذي تلوناه أمس أنه عبر عن ذلك تعبيرا لا يخلو عن إفهامه لأنه ذكر فيما نحن فيه حديث حسن والقرب وأنهما مثلا ليس أنه تابعين للمصالح والمفاسد مطلقا بل تابعين لما يعلم أنه منهما فهذا تعبير يعني فيه أنه شيء من الإفهام أنه في الحقيقة فمقصود المصنف أن الحكم إذا كان أنه فعليا أنه لم يكن كان إهماله قبيحا من المكلف وكما يكون إهماله أيضا قبيحا من يعني عدم إيصاله أو وجوب الاختيار بشأنه قبيحا من الشارع أنه أيضا أنه فأنه إذا كان لا يقع من المكلف على وجه قبيح فهذا أنه كما فرضنا نحن في الصلاة الدار المغصوبة للجهل القصوري فأنه عدم وقوعه على صفة الحكم يعني أن الحكم ليس بفعلية أنه بالملازمة وأنه معنى كونه عدم كونه فعليا عدم نفوذه وعدم مرغوبيته أنه في مقام الجهل به أنه وأنه حينئذ فلا يكون بوجوده الميت بوجوده الغير النافذ أنه ممتنع الاجتماع مع أنه الأمر ففي عبارة المصنف أنه فيما سبق أنه يعني نحو لف أنه ودوران ومما أدى إلى كما أشرنا إلى أن بعض الناظرين في كلامه أطنب أنه في أمور تتعلق بالفرس والقبر ليس أنه ذات علاقة بما نحن فيه أصلا بعد الالتفات إلى تقرير كلام المصنف على أصول مباني على ما قررنا أي أمكان بقي من عبارة المصنف شيء أنه نسلوه وننبهه على ما عسى أن يكون فيه من النقاط الزائدة قال قدس الله وبالجملة مع الجهل قصورا بالفرمة موضوعا أو حكما سواء كان الجهل قصوريا موضوعا أو حكما أنه تسب موضوعا أنه يتأتى لأن الشبهات الموضوعية أنه باعتبار عدم وجود الفحص فيها عن وجوب الفحص فيها فأنه يكون الإنسان فيها معذورا ولو مع عدم الفحص ومن ثم يكون مثلا ينبغي أن يكون المقصود بالجهل القصوري ليس هو الجهل الذي لا يمكن رفعه كما هو المراد في الشبهة الحكمية بل ينبغي أن يكون التعبير مراد بالجهل القصوري ما يعم أنه الجهل يعني مطلق الجهل العذري لاحظت ولو التعبير بالجهل القصوري عادة يستخدمونه أنه فيما لم يجب فيه الفحص أنه أو مثلا لم يتيسر الفحص في موارد الشبهات الحكمية في موارد الشبهات الموضوعية أنه في الحقيقة لا يعرفهم بالجهل القصودي والتقصيري سواء كان جهله عن عمده يعني من باب عدم التعلم أو لا يرون فيه المعذورية من باب من بعد عدم وجوب الفحص فمثلا في التعبير بالجهل قصورا الشامل المفروض أن يشمل في الشبهات الموضوعية لما إذا كان الجهل من ناحية عدم الفحص هذا فيه شيء من التغليب في اعتبار أنه حشر جهل المعذر في الشبهات الحكمية والموضوعية معا أنه فلأجل ذلك أنه عمم التعبير بالجهل القصوري للشبهة الموضوعية التي لا يجب الفحص فيها على المعروف. قال هو حكمان البته حكمان لا يخفى انه ربما يعني يلد سؤال في ذهن الانسان وهو ان اي شخص يمكن يكون غافلا عن حرمة الغصب حتى يكون الجاهل بحرمة الغصب انه يعذر فيه من ناحية الحكم انه الجواب عن ذلك ان الغصب هو انه الاستيلاء على مال الغير مال الغير قد يكون مالا له انه واضحا انه مال له انه وقد يكون انه بحكم الشرعي انه تعبدي انه يكون مالا له نحن اذا في المورد الثاني نتمكن ان نفرض انه الشبهة الحكمية في الغصب يعني باعتبار انه لا يعلم بان مثلا هذا الشخص انه يكون مالكا لهذا المال مثلا افترضوا انه من احيا ارضا انه للفترة ثم تركها قاصدا انه العود اليها ربما شخص اخر في فترة ترك هذا الاول للارض يأتي ويتصرف في الارض يعتقد ان ذاك الشخص مادام انه قد انه شال من هذا الارض وانه هجر هذا الارض فانه قد زال حقه من باب انه ما يعرف المسألة ما يعرف ان انه ان المحيي للارض مادام لم يعرض عنه فانه يبقى له حقه في الارض انه اولويته بالارض لا يعرف هذه المسألة فليس من اللازم أن تكون الشبهة الحكمية في الغصب هو أن لا يعلم حرمة الغصب أصلا حتى يستبعد وجود مثل هذا الشيء قد يعلم بحرمة الغصب ولكن لا يعلم بكون هذا غصبا من ناحية الشبهة الحكمية يكون القاد يكون الاتيان بالمجمع امتثالا وبداء الأمر بالطبيعة المحالة أنه يعني بداء الأمن بمحركية الأمن بالطبيعة لا محالة غاية الأمن أنه لا يكون لما تسعه لما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان مما تسعه أنه ولكان أنه مما أنه تسعه الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها يعني الأمر شامل لهذه الحصة لأن النهي ليس بفعلي النهي ليس بفعلي وحينئذ فالأمر لا مانع من فعليته لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام فقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليل الفرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الفرمة تحقيرا أو ترجيحا حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا وبينما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع أشار المصنف قدس الروح أنه في هذه العبارة إلى نقطة وهي أن ما ذكرناه من حديث تصحيح أنه مأمور به أنه لو قدم حتى ولو قدم أنه جانب النهي هذا أنما يتوجه أنه فيما لو قيل لو كان أنه مورد من باب الاجتماع الذي يستكشف أنه فيه المرار فحينئذ يمكن التصريح أنه الأمر أنه إمار أنه بالاحتفاظ به لأن النهي ليس بفعلية ما دام مجهولا وإما أنه من ناحية ملاك وإما بأنه وإن لم يستعقل طبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها أو من ناحية اعتبار في امتثالا للأمر المتوجه إلى سائر أصوات الطبيعة أنه هذا الذي ذكرناه كله لو كان من باب الاجتماع المقتضي شنو لوجود الملاك وأما إذا كان من باب التعارض بمعنى أننا أحرزنا أنه فقدان الملاك أنه أو في أحد الطرفين ففي هذه الحالة إذا قدمنا جانب النهي إما ترجيحا في أحد مرجحات باب التعارض أو تخييرا أنه بين خبرين المتعارضين ففي هذه الحالة لا سبيل إلى التصريح المأمور به لأن أنه نحن في موارد باب التعارض أنه لا نكاد نتمكن أن أنه نستكشف نبني على أن الحكم الذي ثبت بعد إعمال قواعد التعارض أن هذا الحكم إذا لم يكن فعليا للجهل به يكون حكم الآخر أنه الفعليا هذا يختص أنه بباب التزاحم ولا يرد في باب التعارض أنه كما لا سبيل إلى الالتزام بواجدية المرجوح للملاك في باب التعارض ففي باب التعارض أنه حتى أولا حتى لو لم يكن الحكم ثابت بموجب إعمال قواعد التعارض أنه من ناحية ترجيح دليله أو اختياره أنه في مورد التساوي حيث أن الحكم والتحذير في باب التعارض لا سبيل إلى البناء على أن هذا الحكم الثابت أنه يكون لا يكون فعليا أنه إذا جهل به من أنه إذا كان لدينا أنه أمر بوجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة أمر آخر وجوب صلاة الجمعة وهما متعارضان فإنه إذا كان الراجع وحسب تقدير المجتهد في النتيجة هو وجوب مثلا صلاة الظهر مثلا أو أن المجتهد اختار وجوب صلاة الظهر بعد تكافؤ الخبرين بناء على أن التخير من حق المجتهد بينهما حينئذ إذا الواحد ما يدري وجوب صلاة الظهر عليا ولو عن جهل قصوريا رجع صلاة الجمعة لا يقال أن صلاة الجمعة صحيح لأن حكم وجوب صلاة الظهر لم يكن فعليا في حقه أنه لا معنى لذلك لأن هذا الحكم أصلا الحكم الإنشائي غير ثابت في حقه وجوب صلاة الجمعة أنه فلا يرد فيه حديث أنه عدم التعارض عند الفعلية أن هذا الحديث يختص بباب تزاحم عدم التعارض عند الفعلية وكما أنه لا سبيل لنا بعد ترجيح صلاة الظهر إلى استكشاف وجود الملاك في صلاة الجمعة حتى لو صلى أتى بصلاة الجمعة نصححه من باب مثلا الثرب والملاك أنه لاحظت فالنتيجة أننا إذا لم نستكشف الملاك أنه في جانب الأمر لا سبيل إلى وبنينا وبالنتيجة تحقق التعارض بين الدليلين فإنه لا سبيل إلى أنه البناء على أنه صحة العبادة بحال بخلاف ما لو كان من باب الاجتماع الذي مقصود بباب الاجتماع هو ثبوت الملاك طبعا أنه كما هو ظاهر قال لقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرم والوجوب متعارضين و قدم دليل الحرم تخيرا أو ترجيحا حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا و بين ما إذا كان من باب الاجتماع و قيل بالامتناع و تقديم جانب الحرم حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنسيان لموافقته للغرض أنه موارد جهل و نسیان از موارد جهل قصوری مثلا نسیان لموافقتی در غرب بل للعام و من هنا علم ان التواب علیه من قبیل التواب علی اطاعه و انقیاد و مجرد اعتقاد الموافقه انه اذا قدر انه مکلف اطاب مأمور به فی ضمن المجمع بینه و بین المدیعان انه و من ناحیت جهله بالنهی و اونسیانی له و ما یکون النهی معه غیر منجز ففی هذه الحاله یثاب انه آتی بالمأمور به فی ضمن المجمع ثواب المطاع مطیع لا ثواب المنقا انه فلعن الاطاع بعضهم طبعا اذا قررنا انه لا صحة في البيت للمأمور به الثواب الذي يستحقه يكون شنو ثواب المنقى لان الانسان اذا اتعم بعمل توقع مرقوبية كل الشارع ولم يكن مرقوبا للشارع حقيقة فالثواب الذي يستحقه هو ثواب المنقى انه واما اذا قدر انه و اتار انهو کان ما اتابهی طاعتن و مطبوبن من مولا واقعن فالثواب الذي يستحقه هو ثواب مطیع و قد اتبقا مما ذکرنا ان الاتی بالمأمور به فی ضمن المجمع حيث يسقط به الامر فهو مطیع او فی قوة مطیع و الثواب الذي يستحقه انما هو ثواب مطیع لا مجرد ثواب المنقاع انه البته انه لا يكفى ان المصنف يظهر منه ان بين ثواب المطيع والمنقاع انه فرق وربما انه يتامل في ذلك على مسلكه انه في باب التجري من عدم التفريق بين التجري والمعصيه بمعنى ان الذي اعتقد في اناء انه خمر و شربه نعوذ بالله و الذي اعتقد و كان خمرا فعلا و الاخر الذي اعتقد في اناء مثل ذلك و شربه و لم يكن خمرا كلاهما الاول عاصم و الثاني متجرا و كلاهما يستحق عقوبه بدرجه واحده عند انه مصنف لانه يركز في استحقاق العقوبه على جوانب انه يعني تأدبيه ويظهر من عليها الجوانب النفسية فالنتيجة يعتزم أن المتجري والعاصي حكمهما واحد فيقال أن اللازم ذلك أن يكون حكم المطيع والمنقى أنه وثوابهما أيضا واحدا لأن كلاهما في مراعاة التعدد مع المولى على حد سواء مثلا اللهم إلا مثلا أن يقال مثلا أن العقوبة عدل والثواب فضل وليس هناك مانع أنه من ورود دليل شرعي على أن الثواب المطيع أنه أجد من الثواب الملقى تفضلا من الله سبحانه وتعالى وتشويقا منه أنه إلى الطاعة وحينئذ فزيادة الثواب يلقي الطاعة يكون من دليل نقلي على أساس التفضل وليس على أساس أنه دليل عقلي واستحقاق عقلي أنه وإلا فهما سيان من حيث استحقاقهما العقلي إن كان هناك استحقاق للثواب عقلا أصلا أنه وإن لم يكن يعتبر مطلق الثواب من الله سبحانه وتعالى فضلا لا استحقاقا فأنه في الإذن الأمر أولا أنه الشهر وقد ظهر بما ذكرنا وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المعصوبة مع النسيان والجهل بالموجود بل والحكم أنه إذا كان عن قصورين لاحظوا هنا يقول عن القصور يجيب في شأن الحكم بالقصور أنه لأن الموضوع عادة ما يلتزمون بوجوب الفحص فأي جهل فيه أنه يكون عذرا لعنوات قصور تقصير في مثله مع أن الجل قول لو الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد الحرم. هذا خاصة حويصة عن في الزمان السابق وتخاصف بين موقفين للأصحاب، موقف بتخص بالبناء على الامتناع وتقديم الحرمة ومقتضاه أنه في نيدن أنه لا أمر بالمجمع أنه، وموقف أنه يصححون أنه الصلاة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بل أو الفرق إذا كان عن قصور، ومقتضاه أن الأمر أنه موجود أو أن المأمور به باطن على صفة المرغوبية. فكيف يجتمع هذا مع الامتناع وتقديم جانب الحرمة؟ فالجواب ما أشير إليه من أن إما بأن الامتناع إنما هو فيما كانت الحرمة فعلية ولا فعلية للحرمة مع كون الجهل بالحرمة عن عذره، وإما بأنه حد أن الحرمة كانت فعلية ولكن مع ذلك لا يؤثر مع المعذورية في أنه مقبولية العمل ومباحديته، وحينئذ أنه فيمكن تصحيح أنه مجمع المأتي به في حال الأرض أنه به أنه الملاك بعد تحقق الانفصال على وجه سبق توضيحه. إذا علقت تكون من ذلك على ذكر أنه فعلا لا أتذكر أنه أمر بكونه على ذكر، أنه عادة لما يقولون من كون في ذلك على ذكر فهو للاستشهاد بالفكرة في موضع لاحق، فأنه يشيرون إلى أنه تذكره لأنه تمهيد أنه للإشارة إليه لاحقا، بس لا أعلم إن كان في تنبيهات الكتاب أنه في تنبيهات اجتماع الأمر والنهي شيء يتعلق بهذا الموضوع أصلا، أنه يكون على ذكر من هذا التفكير أنه حتى نلاحظ أنه يعني موضع استشهاد المصنف لاحقا مثلا. أي أنتم أنه إذا عرفت هذه الأمور أنه فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، أنه كما الذي ذهب إليه المشهور أنه هو القول بالامتناع هو الذي اختاره المصنف. المصنف قدس سره أنه ساق بيانا جامعا أنه ساعتا استدلال الإنسان الباحث على مدعاه يكون بأنه مقدار المقنع أنه الموصل إلى هدفه، وطارتا أنه يقرر الاستدلال على وجه يتبخ به المناقشة في سائر الأقوال أنه بحيث أنه يستغني عن ذكرها ومناقشتها تفصيلا. المصنف أنه عرض تقريرا للقول بالامتناع أنه هذا التقرير أنه كما أشار إليه يتبخ به أنه النظر في جميع وجوه الاستدلال والإضافات وتحقيقه على وجه يتبخ به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدماته. هذه المقدمات أنه التي أشار إليها المصنف أنه قدس سره أنه في الحقيقة أنه عناوينها كما يلي: أنه في المقدمة الأولى أنه قرر أنه التضاد بين الأحكام، أصل التضاد بين الأحكام وهو أصل طبعا ينبني عليه أنه القول بالامتناع أنهم، وأنه في المقدمات الثلاثة الأخرى أنه في المقدمة الأولى قال التضاد بين الأحكام مع اتحاد متعلقها، في المقدمات الثلاثة الباقية أنه قرر سند وجوه التعدد أنه المحتمل أنه في المقدمة
أنه ثانية فند أنه أثر التعدد العنواني، وأن التعدد العنواني لا يعني تعددا في المتعلق. في المقدمة الثالثة بين عدم التعدد الوجودي أنه بين متعلق الأمر والنهي. في المقدمة الرابعة بين عدم التعدد الماهوي أنه بين أنه مأمور به والنهي عنه. إذن في المقدمة الأولى بين التضاد بين الأحكام عند اتحاد متعلقها. في المقدمات الثلاثة أنه سعى إلى إيجاد رفتة بين المأمور به والمنهي عنه، بحيث أنه ينطبق هذا التضاد ولا يكون عنه محيز. هذا أنه عنوان المقدمات. إذن لابد من أنه توضيح المقدمات التي أربعة التي أفادها. فأما المقدمة الأولى فقد أفاد أنه فيها أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها، وأنه بلوغها إلى مرتبة البعث أنه الزجر أنهم وأنه إلى آخر أنه كلامه أنهم توضيح ذلك أنه لا شك في الجملة أنه في التضاد بين الأحكام أنهم بمعنى أن بين الأحكام التكليفية الخمسة، بمعنى أن يكون فعل واحد أنه محرم مثلا وواجب مثلا في آن واحد أم غير معقول أنهم وهذا يعني ظاهر. فلو قيل مثلا قال مولا يجب هذا ولا يجب، أو يحرم هذا ولا يحرم مثلا، أو مثلا ما إلى ذلك، فهذا في الحقيقة أنه لا يجب أمر غير جائز أنه. وينبغي أنه الالتفات في هذا الشأن إلى أنه نقطتين أنه. النقطة الأولى أنه هو في موطن التضاد بين الأحكام. النقطة الثانية في طبيعة المحلول الذي أنه يفضي، يعني طبيعة المحلول في التضاد بين الأحكام أنه. فيما يتعلق بالنقطة الأولى أنه توضح ذلك أن للأحكام أنه مراتب أربعة أنه عند المصنف قدس سره. المرتبة الأولى مرتبة الحكم الاقتضائي أنه، وهي مرحلة وجود المقتضي للحكم أنه. وفي هذه المرحلة أنه ليس هناك تضاد بين الأحكام أنه بشكل مطلق، فيمكن أن يكون أنه المقتضي لحكم موجودا، ولكن من ناحية اقترانه بمانعين لا يكون هناك حكم آخر أنه مجعولا أنه. فليس أنه بين وجود المقتضي لحكم وأنه وجود المصحح لحكم آخر أنه تنافل أنه في البين، لا حصل تضاد في البين. لأن نعم ربما إذا فرضنا الملاك بملاكا تاما بحيث يستفرع الحكم الفعلي أنه، ففي هذه الحالة أنه قد يكون هناك تضاد بين ملاك حكمين أنه، ولكن أنه بحد وجود المقتضي أنه في الحقيقة لكل من الحكمين، لا في حد الملاك التام، فإنما في حد المقتضي ليس هناك مانع من وجود المقتضي لحكم ووجود المقتضي لحكم آخر. كيف و أنه وجود المقتضي للضدين في عالم الخارج أيضا معقول أنه حسب ما أنه يعني بنوا عليه أنه. فربما مثل لذلك بمن يجر الحمل الواحد إلى المشرق والآخر الذي يجره إلى المغرب، فالمقتضي لحركة الحمل إلى كل من الطرفين موجود
ولكن الطرف الآخر مانه أنه على ما سبق في بحث الضد وإن كنا أشرنا أن في هذا يعني تقدير وجود المقتضي في مثل المثال مصامحة لأنه ينبغي للإنسان أن لا يجزئ الحالة فيصور أن كل من الطرفين يجر الحبل الواقع أن كل من الطرفين يجر الحبل والطرف الآخر والمقتضي بالنسبة للمجموع ربما غير حاصل لا ولا كنا المناقشة في المثال ليس من داب المحصلين أو كما يقولون أنه فإذا أنه لا استحالة في اجتماع مقتضي للحكمين البته أنه بعض المتأثرين ناقش في عد هذه المرتبة من مراتب الحكم قال لأن وجود المقتضي للحكم ليس وجودا أنه حقيقة للحكم يعني فالحكم الاقتضائي يشبه أن يكون قلبا في التعبير وأصله أن يقال اقتضاء الحكم لا الحكم الاقتضائي وإنما هو بمثابة ما يقال أنه المعقول من أن النطفة إنسان بالقوة وأنه واقعه أن في النطفة قوة الإنسانية أنه في التعبير أدنى قلب والأمر يعني سهل في هذا المعنى فإن المقصود هو ليس مقصود المصنف ليس ما يزيد على هذا المعنى وإنما نظمه في ضمن مراتب الحكم لنقطة فنية لا لنقطة أنه موضوعية المرحلة الثانية أنه مرتبة الثانية من مراتب الأحكام مرتبة الحكم الإنشائي حيث يكون الحكم المقتضي للحكم داعيا أنه أنه جاعل أن ينشئ الحكم أنه وفي هذه المرحلة أنه أيضا ليس هناك تضاد أنه بين الأحكام لأن الحكم الإنشائي أنه في الحقيقة أنه الوجه في ذلك أن الأحكام أنه ليس من قبيل الأعراض الخارجية حتى يكون اجتماعها مستحيلا بلحاظ أنفسها يكون بين تضاد بينها بلحاظ أنفسها فليس هناك أنه مثلا الوجوب والحرمة على حد البياض والسواد وأنه وكما يمتنع اجتماع البياض والسواد على فعل يمتنع اجتماع الوجوب والحرمة على فعل وإنما أنه التضاد أنه بين الأحكام يثبت أنه بين أنه يعني في مقام أنه تحريكها أنه تأثيرها في المكلف أنه لأن التأثيرات المتعاكسة في المكلف أنه في الحقيقة أمر غير معقول يعني جعل الحكم المؤثر في المكلف أنه بنحو فعلي غير معقول كما سيأتي في المرتبة الثالثة أما إذا كان أنه الحكم المنشأ حكما أنه غير نافذ حكما مجمدا فلا يمتنع اجتماعه مع حكم آخر نحن لدينا في الأحكام ظاهرة أنه مرتبة الحكم الإنشائي غير النافذ بما كالأحكام المجمدة أنه هذه الأحكام المجمدة ليس بين بعضها وبين بعض آخر تنافي مثلا ليس هناك تنافي بين بعض الأحكام التي أنه يأتي أنه ظهر فجعل الله تعالى ظاهر الشريف وبين أنه عدم مثل الأحكام المضادة لها الثابتة قبل أنه قيام أنه وكذلك لا منافاة بين الأحكام التي كانت في صدر الإسلام أنه قبل تبليغ جميع الأحكام وبين أنه أحكام النهائية التي كانت مجهولة على ما سبق مكررا إضافة ذلك أنه في وقت الوادي المشهور وغيره أنه فالأحكام المجمدة أنه الإنشائية المجمدة ليس هناك في الحقيقة تعارض بينها لا من حيث أنه أنفسها لأن مبادئها مبادئ الحكم الإنشائي ليس هو الملاك التام وإنما ولذا
أنه بل قد يكون مصحح وجعله الحكم الاقتضائي. أنتم ترون أن ربما جهة التشريعية البشرية يجعل الحكم ولكن يجمده لفترة، أو الحكم المجعول يجمده لفترة، أنه في هذه الحالة هيكلية الحكم موجود ولكن أنه يجمد. عندما يجمد معناه شنو؟ معناه أن الحكم أن الميلاد ليس بالطبع، ولذا كان الميلاد 100% موجود وما يصح تجميد الحكم. أنه فالنتيجة أن الحكم الإنشائي ليس بينه تضاد نبحث أنفسها، لأنها أنه أمور اعتبارية بحتة وليست من قبيل الأعراض الخارجية، ولا هناك تصادم بينها من ناحية مبادئها، لأنها من ناحية مبادئها لا تتوقف على الملاكات التامة، بل يكفي فيها الملاكات الاقتضائية، ولا من ناحية أنه ما ينتهي إليها، لأنها لا تثير تذبذبا واضطرابا في نفس المكلف، لأن المشرع إما لا يبلغ الأحكام المتضادة جميعا في حالة كونها إنشائية، بل يبلغ خصوص الفعل منها، وإما إذا بلغها إلى المجتمع يقول أن هذا الحكم مجمد حتى بثانية الفجعة جل الله فرجه الشريف وما إلى ذلك، وحينئذ فليس هناك أنه تضاد بينها من ناحية تعاكس تأثيرها في نفس المكلف. أنه المرحلة الثالثة مرحلة الحكم الفعلي، وهذه المرحلة مرحلة الحكم الفعلي أنه هو مرحلة أنه التي يكون أنه يكتسب فيه الحكم روح البعث والزجر، أنه يعني البعث والزجر المستوى الإنشائي منهما أنه باهت يعني خامد، أنه ليس فيه أنه دق، أنه في الحقيقة مرحلة البعث والزجر مرحلة يكتسب الحكم حيوية وينفق فيها روح التحريك، يعني يكون حكما ساخنا مو حكما مجمدا، إنما يكون حكما ساخنا، أنه فهو واقعا يكون باعثا، كون الحكم الإنشائي باعثا إنما هو بمجرد الاعتبار، أنه وأما الحكم الفعلي فهو باعث كأنه في مقام دفع الإنسان، مثل الذي يدفع الإنسان ليحركه إلى جهة، أو يصد الإنسان يوقف الإنسان كي لا يتحرك إلى جهة أخرى. تقريبا الحكم في مرحلة الفعلية يكون البعث والزج فيه، ليس البعث والزجر الاعتباري الخامد الباهت المجمد، وإنما هو البعث والزجر الذي هو بعث فعلا بتعبير المصنف في الحمل الشايع أنه بعث، وبعث واقعا أنه كلمة البعض يصير في المزل ألا بعض الشيء ألا يخاف مقصود، فالمقصود مرحلة الفعل هذا المعنى. في هذه المرحلة يكون الأحكام أنه بينها منافق، واقعا أنه وجود يقتضي وجود ملاك ساخن، الحكم في هذه المرحلة يقتضي وجود إرادة ساخنة في نفس المشرع في الحكم الإنشائي، لا أكون ملاك ساخن لأنه قلنا الملاك هو تام 100%، ولا يقتضي إرادة ساخنة لأنه ما دام الملاك ساخن الإرادة متكون ساخنة، إهنا لا الملاك تام أنه في الحقيقة، والإرادة أنه إرادة ساخنة، فلذلك لا يمكن أن يتحقق إرادة ساخنة بالنسبة في نفس المشرع بالنسبة إلى شيء وكراهة ساخنة ناشئة عن ملاك 100% في نفس الشيء. ففي مرحلة الأحكام الفعلية أنه يكون هناك تعارض تضاد من ناحية أنه مبادئها الملاكية ومن ناحية مبادئها النفسية من الإرادة والكراهة، أنه ومن حيث أنفسها، يعني لا يمكن أن نعقل أن الشارع يجعل هذا ويجعل ذلك، حتى أنفسها مو مثل تعارض الأرض، أنه الأعراض أنه ليس مثل تعارض الأعراض، ولكن أصلا أنه البحث الساخن والزجر الساخن لا يمكن أن يجتمع أنه على أنه شيء أنه في الحقيقة، بحيث يعني بحيث يوجد داعي بالإمكان أنه يدفع وأنه في الحقيقة زاجر بالإمكان أيضا يصد. ما يمكن مثل هذا الشيء أنه يحصل أنه في الحقيقة بينهما أنه لاحظت. ومرحلة الرابعة كما أنه بالنسبة إلى نتيجة الحكم أيضا يكون بينهما توازن، لأن لا لا إذا أصبح أنه كل منهما أنه في الحقيقة منجزين أنه، لأنهما مفروض أن يؤثر في نفس المكلف، ولا يمكن لحكمين متضادين أن يؤثر في نفس أنه مكلف أنه. المرحلة الرابعة مرحلة التنجس واستحقاق العقوبة ولا شاهد فيه. فظهر بما ذكرنا أن التضاد بين الأحكام إنما هي تضاد أنه في مرحلة فعلية لا في مرحلة الحكم الاقتضائي، وقد بينا أن المراد بالحكم الاقتضائي ليس الملاك التام وإنما المقتضي بالحكم على حد الإطلاق الفلسفي في توزيع العلة التامة إلى المقتضي بالشرع وعدم المانع، ولا في مرحلة الحكم الإنشائي، لأن الحكم الإنشائي قد يكون أنه مجمدا وقد يكون أنه يعني مدخرا لوقت لاحق وليس ليس فيه لم ينسخ فيه روح البحث الجدي والزجر الجدي، وإن كان أمرا اعتباريا محفوظا كأنه، ولكنه يكون في مقام فعليه الذي يكون المولى فيه بصدد دفع العام أنه فعلا إلى هذه الجهة. هذه نقطة. النقطة الثانية التي سبق أن نبه عليها المصنف أيضا هو أن التضاد بين الأحكام أنه محلوله من قبيل محلول التكليف بالمحال، لا من قبيل محلول أنه تكليف بالمحال تكليف المحال وليس من قبيل التكليف بالمحال أنه، ذلك أن تكليف المحال تكليف يستحل في نفسه، وأما التكليف بالمحال فهو تكليف لا يستحل في نفسه وإنما يتعلق بأمر المحال. التضاد بين الأحكام في حد نفسه يجب تكليف كون التكليف محالا، لأن أنه هذا التكليف بما أنه لا يمكن للمولى أنه أن يصدر منه البعث والزجر المتخافت بالنسبة إلى أنه شيئا أنه، لأن البعث والزجر أنه لا يمكن أن يتحقق البعث والزجر أصلا بالنسبة البعث والزجر الصافر بالنسبة إلى شيئا. هل يمكن لك بشكل جدي أن تضرب على كتف شخص وتقول له قم، ومن ناحية أخرى أنه في يد أخرى تقبض عليه وتمنعه من القيام وتصده أنه، هل يمكن أن يصدر مثل هذين الشيئين أنه منك؟ يمكن أن تتعسف، ربما أمكن أنه أن تتعسف وتأمر الشخص بشيء مستحيل، ولكن أن يصدر منك بعث جدي وزجر جدي في نفس وكل منهما لهما أنه مبادئهما النفسية، هذا في الحقيقة أمر مستقل بنفسه أنه. قال نطبق العبارة من ممكن. قال قدس سره إحداها أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمانه والزجر عنه في ذات الزمان، وإن لم يكن بينها أنه أنه في الحقيقة أشرت إلى أن المصنف رغم أنه في النهي سلك مسلك الطلب ولكنه دائما يعبر عنه بالزجر، أي ثنائية البعث والزجر ارتكاز المصنف جارن على هذا. ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذات الزمان، وإن لم يكن بينها مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة لعدم المنافات، مرتبة أنه فعلية لعدم المنافات والمعاندة بين وجودها وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها إلى تلك المرحلة كما لا يقفى، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا يكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا. هذا بيان الكبرى في الحقيقة، كبرى الامتناع الذي هو أنه من ناحيه التضاد، واما بيان تحقيق الصغرى فقد صيغ لاجله المقدمات الثلاثه الاخرى لاثبات وحده المامور به والمنهي عنه تماما. ياتي الحديث عن ان شاء الله تعالى بعد انه اربعين يوم الاربعين في يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى. ونسالكم دعاء وزياره.
المثال اللي ذكرت الرسم الى الجهل الحكمي،
نعم،
هذا مو يرجع الى الجهل الوضوء؟
لا،
من جهه الشبهه الحكميه بالنتيجه هو الجهل، لانه هذا غسل وهو غسل،
نعم،
لانه الجهل الوضوء